وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في مبحث الأمر وأمامنا مبحث وكلام للتكافي، ويبدو أن المصنف التجريمي لا يرتضي هذا المبحث أو لا يرتضي هذا القول. يقول السكاكي أن الأمر يدل على الفورية، فإذا قلت لشخص اكتب فعليه أن يبادر بالكتابة، عليه أن يأتي بالكتابة فوراً. يعني ماذا؟ يعني في الآن الأول بعد كلامك، في الآن الأول بعد كلامك، هذه الفورية. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا يقول الدليل على أن الأمر يدل على الفورية هو التبادر. التبادر كما أن النداء والاستفهام عندما تقول يا زيد تدل على الفورية، أن يأتي إليك زيد، طلب الإقبال من زيد شيء فوري، يعني في الآن الأول في اللحظة الأولى بعد انتهاء كلامك. وكذلك عندما تسأل شخص تقول هل جاء زيد، يدل على أنك تطلب الإجابة منه فوراً، يعني بعد انتهاء كلامك وسؤالك. كذلك يقول الأمر عندما تقول له اكتب، يدل على أنك تريد منه الكتابة فوراً، يعني بعد انتهاء فمن قولك اكتب، يعني في الآن الأول في اللحظة الأولى بعد كلامك. يقول هذا هو الدليل. ولهذا يقول، ولهذا إذا قال العبد، إذا قال المولى لعبده قم، ثم قبل أن يقوم العابد قال له اضجع حتى المساء. فماذا يفعل العبد في هذه الحالة؟ إذا قال له مولاه قم، وقبل أن يقوم العبد من مضجعه ومن فراشه جاء المولى وأصدر أمرا آخر، قال له اضجع حتى المساء. فهنا يقول الظاهر أنه سيضجع حتى المساء. ليش؟ يقول لأن الأمر الأول بطل مفعوله. لماذا بطل مفعوله؟ بطل مفعوله لأن من حقه أن يبادر بالقيام بسرعة، من حقه الفوري. عندما قال له الدور يجب عليه أن يكسر عليكم، بما أنه تراخى وتباطع في القيام، إذن انتهى الوقت المحدد للقيام وهو الآن الأول. إذا قام في الآن الثاني يعد عاصيا في الآن الأول مثلا. ولهذا عليه أن يأتي بالأمر الثاني، أن يضجع حتى المساء، ولا يقول قائل عليه أن يجمع بين الأمرين. يمكن أن يقول قائل لماذا العبد لا يجمع بين أمرين؟ يقوم ولو لحظة ثم يضجع حتى المساء. يقول لا، مو متعارف. المتعارف أنه إذا قال المولى لعبده يقوم، وبعد انتهاء أمر المولى لم يقم العبد، تباطأ في القيام، تراخى في القيام، ثم جاء المولى ثانية لم يقال له اضجع حتى المساء. فالمتعارف أنه يؤخذ بالأمر الثاني، وهذا دليل على أن الأمر الأول يدل على الفورية، فورية التنفيذ. فلما أن لم ينفذ فورا بطل. وطبعا عد العبد عاصيا، هذا قول السكاكي، والمصنف التدويني يعترض عليه. قال السكاكي ثم الأمر. قال السكاكي حقه الفور، حقه الفور يعني يدل على الفورية، يعني يدل على أن يؤتى بالمأمور به فوراً، فوراً يعني في الآن الأول بعد انتهاء الآمر من كلامه.
لأنه لأن الفور الظاهر من الطلب، الظاهر من الطلب عندما يطلب منك شيء الظاهر منه أن تؤدي ذلك فورا، وهذا الظاهر من الطلب. الظاهر من الطلب عند الإنصاف، إذا قال عند الإنصاف ينبغي أن تسكت وإلا لم تكن منصفا. عند الإنصاف كما في الاستفهام والنداء، كما إذا قال لك شخص هل جاء زيد تجيبه مباشرة فورا، أو تذهب تشرب كأس من الماء ثم تأتي وتجيبه، متى ما أعرض عنه ولو لحظة يقول بأنه هذا لا يريد أن يجيب عن سؤالي. واضح بعد الاستفهام يدل على الفورية، واضح. وكذلك النداء يا زيد، ولابد أن يلبي نداءك ويقبل عليك في الآن الأول بعد انتهاء كلامه. أما إذا أعرض عنك ثم جاء ثانية لا يعد هذا تلبية لندائك، وهذا واضح في الاستفهام وفي النداء. فالسكاتي حمل الأمر على الاستفهام والنداء. ولتبادر الدليل الثاني، الدليل الأول لأن الظهور في الأصول سمى ظهور، لأنه الظاهر من الطلب، الظاهر من الطلب عند الإنصاف الفوري، سواء كان هذا الطلب هو الأمر أو الاستفهام أو النداء. الدليل الثاني التبادر، وقلنا أن التبادر من أقوى علامات الحقيقة. إذا قلت لك أسد تبادر إلى ذهنك معنى الحيوان المفترس، معنى ملك الغابة، إذن لفظة أسد موضوعة للحيوان المفترس لملك الغابة، لأن تبادر من أقوى علامات الحقيقة، يدل على أنه لفظة أسد موضوع حقيقة لملك الغابة. ولتبادر الفهم عند الأمر بشيئين، بشكل عند الأمر بشيء، عندما يأمر المولى بشيء وهو الاضطجاع حتى المساء، بعد الأمر بخلافه، بعد أن أمر بالقيام خلاف الاضطجاع حتى المساء القيام، يتبادر إلى الفهم ماذا؟ يقول يتبادر إلى الفهم، ولتبادر الفهم إلى تغيير الأمر الأول، يعني كأنما المولى أراد أن يغير الأمر الأول ويريد منك أن تحقق الأمر الثاني، دون الجمع بين الأمرين، أن يأتي العبد بالأول والثاني، دون الجمع بين الأمرين، دون أن يريد المولى الجمع بين الأمرين وإرادة التراخي، ودون أن يريد التراخي، يعني يريد الجمع بين الأمرين لكنه يمكن لك أن تتراخى وأن تتباطأ في ماذا؟ في تنفيذ الأمر الأول. فإن المولى إذا قال لعبده قم، ثم قال له قبل أن يقوم، قبل أن يقوم العبد قال له اضطجع حتى المساء، يتبادر الفهم إلى أن المولى غير الأمر الأول، غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع، إلى الأمر بالاضطجاع. ولم يرد المولى الجمع بين القيام والاضطجاع مع تراخي أحدهما، لا يريد هذا. المصنف التزويني يقول وفي هذا نظر، من أين علمت أن المولى، أيها الزكاكي من أين علمت أن المولى عندما قال لعبده قم، ثم قبل أن يقوم العبد قال له اضطجع حتى المساء، من أين علم؟ علمت من نفس الألفاظ أنه يدل على الفورية، أنه ألغى الأمر الأول وأراد الأمر الثاني، أو علمت من قرائن خارجية، من قرائن خارجية؟ إذا خلي الكلام من القرائن الخارجية وبقي الكلام مشتملا على نفس الألفاظ، نحن نقول أن الأمر يدل على الفورية أو لا يدل، نفس الألفاظ تدل على الفورية أو لا. الآن عندما أقول لك يا زيد، نفس يا زيد تدل على الفورية، ما يمكن أن تتفق. هل جاء زيد ما يمكن أن تذهب تشرب كأسة ماء ثم ترجع تجيب، ما يمكن. نفس الألفاظ، اترك القرائن. بينما هنا قم، لو سكت المولى لم يأتي بالأمر الثاني، لو قال قم والمولى سكت وقام العبد بعد ساعتين من الأمر يعد مطيعا أو عاصيا. هذا سؤال. لو قال المولى لعبده قم، جاء له صباحا وقال له قم، ثم ذهب المولى، العبد أخذ يريح نفسه قليلا على الفراش، بعد ساعتين نزل قام الفراش، يعد مطيعا أو عاصيا؟ ظاهرا يعد مطيع لأنه قام. غاية الأمر أنه التراخي، التراخي العبد لا يفهم أن المولى عندما قال له قم يفهم أنه يريد الفورية، إنما يفهم بقرين خارجي. مثلا إذا كان الملا عطشان وقال لعبده ائتني بكأس ماء، هنا يفهم العبد الفورية، لأنه إذا لم يأتي بكأس الماء ثم لم يستجده، فإذا الفورية وعدم الفورية ما تستفاد من نفس الله، وإنما تستفاد من الراعي، من السياق، من المقام. ونحن إنما نقول الأمر يدل على الفورية أو لا يدل أو لا يدل، إذا كانت نفس الألفاظ تحت هذا المعنى كما هو في النداء والاستفهام. بل يدل والآمر يرغب في تحقق، لكنه هل نعلم بأن الآمر يرغب في تحقق المطلوب في الآن الأول أو في الآن الثاني أو في الآن، المهم يريدك أن تحقق، إلا إذا حدد أحدد. وإلا احنا عدنا أقيموا الصلاة، إذا نقول أن الأمر يدل على الفورية لا بد بعد الزوال بدقيقة واحدة تكون أصلي صلاة الظهر، إذا تأخرت عن الآن الأول يعد عاصيا، يعد عاصيا. بينما لا، بينما هذا موسع وقتها إلى كذا مثلا. فإذا ما يمكن أن نقول أن الأمر يدل على الفورية، طبعا هذا حتى بعض الفقهاء الموجود بأن بعض الأمر يدل على الفورية، وأن صلاة الظهر مثلا أو كذا ينبغي أن تأتي بها في الآن الأول، لكن المولى مدد لك الإجيال في الآنات الثاني والثالث والرابع تفضلا منه، يا ما تشبه ذلك، وبطبيعة الحال يكون الثواب أقل. مسامحة ايش نحدد؟ لا، هي تفضلا منه، تفضلا حتى لا يحرم الثواب الأكثر أو الأحسن الأكثر خلافا. لا، إذا هذا على القول أنه فوري يقول أن الأمر لا يدل على فوري، الأمر غاية ما يدل عليه أنه يدل على أن المولى يريد منك أن تحقق المؤمن، إلا إذا اشترط حدد الزمن، إذا لم تحقق المطلوب في هذا الزمن تعد عاصيا. نعم، يقول وفيه نظر، لأننا لا نسلم ذلك، لا نسلم دلالة الأمر على الفورية عند خلو المقام عن الفرائض. وهنا القرينة الموجودة ماذا؟ القرينة الموجودة هنا أمره الثاني، أمر المولى الثاني عندما جاء وأمر عبده قال اضطجع حتى المساء، هذا قرينة على أنه ألغى الأمر الأول. واضح؟ هذه قرينة على أنه ألغى الأمر الأول، لا قرينة على أنه ماذا؟ على أن الأمر الأول يدل على الفورية. ولهذا لو لم يأتي المولى بالأمر الثاني لكان العبد يستطيع أن يتراخى في القيام. يعني تقصد بأنه إذا كان يدل على الفورية فلا داعي للقيد، يعني وجود القيد دليل على أنه لا يدل على الفورية. هاي تريدون بشكة الضمود لكم بأنه أن الأمر لا يدل على الفورية، والدليل على ذلك هو إمكان تقييده، إمكان التقييد، إمكان التقييد أن يصلي بعد انتهائي من قول يصلي بخمس دقائق مثلا، فهنا بخمس دقائق هذا طيب، وإذا كان الأمر يدل على الفورية بذاته فهذا الصيد الخارجي ما ينتمي قيد، لأنه ما بالذات لا يكون بما بالغير كما يقولون، الشيء الذي يحصل بالذات لا يمكن أن يزيل الشيء الذي يحصل بالغير، صحيح؟ وهذا أيضا دليل بالذكر، لأنه لماذا تقيد؟ لماذا هذا القيد؟ هذا القيد يدل على أنه لو تركت لو ترك صلي لو تركنا بدون قيد يفهم منه الفورية أو يفهم منه عدم الفورية إلى بعد ساعتين صلي ثلاث ساعات، يمكن جاوب جواب ثاني أنه لو لم يقيد لفهمنا منه التراخي وإمكان الصلاة حتى بعد ساعة ساعتين. انتهينا من الأمر، الآن يأتي إلى النهي، ومن أنواع الطلب النهي، النهي ما هو تعريفه؟ وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء، طلب كف النفس، لا تشرب الخمر، فإن الله يطلب من عباده أن يكفوا أنفسهم عن شرب الخمر، طلب كف النفس عن أن تكف نفسك. طبعا النهي اختلف في تعريفه، في الأصول عندهم ثلاث تعريفات للنهي، بعضهم قال النهي هو طلب كف النفس عن الشيء، وبعضهم قال هو طلب ترك الشيء، وبعضهم قال لا هذا ولا ذاك، وإنما النهي هو الزجر والردع عن الشيء. وطبعا شنو معنى كف النفس؟ كف النفس يعني هذا يحصل حتى مع عدم كون الإنسان شاربا للكفر، يعني انه يكف نفسه ان يكف نفسه عن شرب الخمر، يعني ان لا يشرب الخمر يمنع نفسه، بينما الترك يقولون يشترط فيه القدره على شرب الخمر، ان يكون قادرا على شرب الخمر حتى اذا تخلى عنه يقال البركه، اما اذا انا عاجز ما عندي قيمه هذا قيمه قدح الخمر فكيف استطيع ان اقول اني تركت الخمر؟ لا يصح ولا يصح علي اني تركت الخمر الا اذا اكون قادرا على شرب الخمر، ثم اذا تخليت عنه لم اشربه يقال تركته، اما كف النفس كف النفس ان تبتعد عن هذا الشيء سواء انك كنت قادرا عليه او غير قادر. والمعنيان واضحان الفرق بينهما واضح. السيد الشهيد أستاذ رحمة الله عليه يقول لا هذا ولا ذاك، وإنما النهي معناه الزجر والردع، لا تشرب يعني المولى يزجر عبده ويردعه عن ماذا؟ عن هذا الشيء، قد يكون طلب الكف وقد يكون طلب الساك، هذا ليس هو المعنى المهم، المعنى المهم هو النهي والزجر والردع. هنا الخبير القزويني يقول النهي ويفسره التفزاني بأنه طلب الكف يعني كف النفس عن الفعل عن شرب الخمر استعلاءً يعني من العالي إلى الداني، من الأعلى إلى الأسفل. وأنا بينت أمس في تعريف الأمر قلت أن الاستعلاء ينقسم إلى قسمين، استعلاء حقيقي واستعلاء ادعائي. حقيقي يعني كالذي يحصل من المولى إلى عبده، المولى عالي حقيقة، والاستعلاء الادعائي انا استعلائي عليك، انت تساويني في الرتبة، فانا عندما اقول لك لا تنهر واعد نفسي عاليا وانا لست بعالي، فهذا يعد استعلاء ادعائي استعلاء مجازي. فالاستعلاء بقسمه مقصود هنا، وله وللنهي حرف واحد، أما بالنسبة للأمر كما تقدم له أربع صياغ أمس بيناها، أما النهي له حرف واحد وهو لا، الناهية الجازمة في نحو قولك لا تفعل، والنهي كالأمر في الاستعلاء يعني في كونه من الأعلى إلى الأسفل من العالي إلى السافل، لأن الاستعلاء هو المتبادر إلى الفهم. عندما أنهاك يعني شنو معنى أنهاك؟ أنهاك على أن أكون في موضع أعلى منك حتى أنهاك، وإلا إذا كنت أساويك رتبة هذا يعد التماسا ويعد رجاء، إذا كنت أسفل منك هذا يعد دعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذ صورة نهي لكنها تكون دعاء. نعم يقول وقد يستعمل الآن نبحث في مجيء النهي في غير موضعه الأصلي، وقد يستعمل النهي في غير معناه الأصلي يعني في غير طلب الكف عن الفعل كما هو مذهب البعض، كما هو مذهب البعض يعني الذي يقول بأن النهي هو ماذا؟ هو طلب الكف، ومذهب البعض الآخر يقول ماذا؟ هو طلب الترك. فسواء قلنا هذا أو هذا أن النهي يأتي في خلافهما، وقد يستعمل النهي في غير طلب الكف عن الفعل كما هو مذهب البعض، وفي غير طلب الترك كما هو مذهب البعض الآخر. يعني يوجد مذهبان يقول نعم، فإنهم قد اختلفوا في أن مقصد النهي ما يدل عليه النهي ما هو كف النفس عن الفعل، وكف النفس عن الفعل متى يتحقق؟ متى يتحقق كف النفس عن الفعل؟ يقولون كف النفس عن الفعل يتحقق بالاشتغال بأحد بشيء من أضداده، بشيء من أضداده. أنا الآن عندما مثلا أشتغل بالصلاة فإني كففت نفسي عن غير الصلاة، عن الدفي وعن كذا وعن كذا، لأن اشتغلت بشيء من أضداده. نعم، عن الفعل بواسطة الاشتغال بأحد أضداده أو تأتي الفعل. تأتي الفعل ما معناه؟ وهو نفساً لا تفعل، وهو نفس عدم فعلك، نفس عدم الفعل، نفس ألا تفعل يعني نفس عدم الفعل. وقد يستعمل النهي في غير طلب الكف وفي غير طلب الترك كالتهديد. المعنى الأول يستعمل النهي في معنى التهديد كقولك لعبد لا يمتثل أمرك، لا تمتثل أمري، لا تمتثل أمري، أنت لا تريده، لا تريد أن تنهى عن امتثال أمري، وإنما تهدده. واضح. وكالدعاء والإلتماس وهو ظاهر، الدعاء إذا كان من الأسفل للأعلى، ربنا لا تؤاخذنا، هذا دعاء. التماس لمن يساويك رتبة أيضا واضح. انتهينا من أنواع الطلب الأربعة وبقي النوع الخامس وهو النداء الحديث عنه. الآن نقول وهذه الأربعة، الأربعة ما هي؟ التمني والاستفهام والأمر والنهي. هذه الأقسام الأربعة من طلب، من أنواع الطلب، لأنه قسمنا من الإنشاء إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي، هذا من أنواع الإنشاء الطلبي أربعة، والخامس يأتي وهو النداء. يقول هذه الأربعة يعني التمني والاستفهام والأمر والنهي يجوز تقدير الشرط بعدها، يجوز تقدير الشرط بعدها، وتأتي بعدها بالجزاء. شنو معنى؟ يعني يقول عندما أقول لك اجتهد، اجتهد تنجح، اجتهد هذا الأمر، تنجح هذا جواب للشرط المحذوف المقدر. يقول بعد الأمر يجوز أن أقدم اجتهد فإن تجتهد، فإن تجتهد هذا شرط مقدم، شرط محذوف. فيقول بعد الأمر يجوز لك أن تقدر شرطا، وتأتي بعده بماذا؟ بالجزاء، يعني بجزاء الشرط. اجتهد تنجح، فتنجح هذه جواب وجزاء لماذا؟ للشرط المقدر، اجتهد فإن تجتهد تنجح. وكذلك الاستفهام، وكذلك التهني، وكذلك النهي. هذه الأربعة يجوز أن تقدر بعدها شرط، وإذا قدرت شرطان فأتي بالجزاء بعد ذلك. يجوز تقدير الشرط بعدها وإيراد الجزاء عقيبها، يعني عقيب هذه الأربعة، لكن حال كون الجزاء مجزوما، حال كون الجزاء مجزوما. بماذا مجزوما؟ بفعل الشرط مع إن الشرطية المحذوفة، بإن الشرطية المحذوفة أو قل المضمرة كما عبر صاحب الكتاب مع فعل الشرط مجزوما بإن، مو بإن المصدرية. التفت يا أخي، أن المصدرية تلك تنصب الفعل، هذه بإن الشرطية. ما قلنا اجتهد، لاحظوا اجتهد، فإن تجتهد إن، هاي أقصدها إن، إن تجتهد تنجح، فتنجح مجزوما بماذا؟ مجزوم بإن الشرطية وتجتهد إن وفعل الشرط. الحقيقة هو مجزوم بإن الشرطية التي تجزم فعلا ما، وإيراد الجزاء، الجواب يعني عقيبها مجزوما بإن الشرطية المضمرة يعني المحذوفة مع الشرط، إن تجتهد إن شرطية الشرط تجتهد. فقولك في التمني ليس لي مالا، هذه جملة التمني انفقه، انفقه بجواب جواب الشرط، أين الشرط إذن؟ الشرط أي إن أرزقه انفقه، واضح؟ إن أرزقه هذه إن الشرطية مع فعل الشرط قدرتا، لأن أخوهما كان موجودين فحدثناهما. وكذلك في الاستفهام أين بيتك؟ أزورك. أين بيتك؟ أين الشرط؟ فإن تعرفنيه أزورك. فأين بيتك؟ هذا استفهام ومقدر بعده الشرط، أي إن تعرفنيه، إن شرطية تعرفنيه فعل الشرط أزورك جواب الشرط. وفي الأمر أكرمني أكرمك، أو اجتهد تنجح، أي إن تكرمني أكرمك. وفي النهي لا تشتمني يكون خيرا لك، لا تشتمني أي إن لا تشتمني يكون خيرا لك. وهذه درسناها في النحو، وقالوا هناك بأن اجتهد تنجح تنجح هذا مجزوم بالطلب، هذا مجزوم بالطلب يعني بتقدم اجتهد، هذا على قول، لكن على القول الآخر لا، ليس كذلك، وإنما هو مجزوم بماذا؟ بالشرط وأداته المحذوفتان المقدرتان، صحيح؟ بالشرط وبأداة الشرط. هذا القول الثاني، وإليه يذهب المصنف هنا. وذلك لأن الحامل للمتكلم على الكلام الطلبي كون المطلوب مقصودا للمتكلم إما لذاته أو لغيره لتوقف ذلك الغير على حصوله، يعني يقول لماذا تقدر الشرط بعد هذه الأمور الأربعة، لماذا احتجنا لا تقدر الشرط؟ يقول لأن الشيء الذي أطلبه منك على حالتين، إما أن يكون الشيء مطلوبا لذاته أو مطلوبا لغيره، إما أن أقول لك هل جاء زيد وأنا أطلب منك أن تعرفني أنه زيد إجا أو ما إجا، هذا مطلوب لذاته. وتارة أقول لك أين بيتك، أين بيتك، أنا لا أريد أن أسأل عن بيتك لمعرفة مكان بيتك فقط، وإنما حتى أردت النتيجة على معرفتي وهو أن أزورك. فإذا عندما قلت لك أين بيتك، سؤالي لك أين بيتك لا لمعرفة بيتك فقط، وإنما لكي أقوم بزيارتك. فإذا كان هدفي من السؤال هو القيام بزيارتك، إذا القيام بزيارتك يتوقف على ماذا؟ على أحسنتم، على معرفة بيتك. فإذا نقول أن معرفة بيتك محذوف مقدر، أين بيتك؟ إن عرفته أزورك أو أزورك، إن تعرفنيه أزورك. فإذا واضحة، يعني دائما طبعا هذه الامور الاربع مو دائما تقدر بعدها شر، هذا قد يجوز لان هذه الامور الاربع هي طلب، والطلب طاقه يقصد ذاته، وهذه نعم هذه الامور الاربعه الامر والنهي والاستقرار والتمني، هذه امور اربعه في الطلب. الطلب اما ان يكون مقصودا لذاته، تطلب الشيء لذاته، وهنا لا تحتاج لا تقدر شر، اكتب، ما احتاج اقول لك انت اكتب، انا اريد الكتابه، لكن صارت نقول اجتهد، لا اريد الاجتهاد لذاته، وانما اجتهد للنجاح، اجتهد لنجاح. فبما ان الاجتهاد مطلوب للنجاح، اذا تحقق الاجتهاد يتحقق النجاح، اذا تجتهد فانت اجتهد تنجح، واضح؟ فاذا المساله واضحه، اذا كان الشيء المطلوب مطلوبا لغيره فهنا يجب علينا ان نقدر الشر على القول بان الجزاء مجزوما بالشرط المقدر. وهذا وذلك، طبعا هذه اذا اردنا ان نفخم العبارات نقول وهذا هذا شروع في بيان فلسفة تقدير الشرط بعد هذه الأمور الأربعة. يعني لماذا نقدر الشرط؟ واضح؟ يعني لو سئلت اجتهدت نجاح، لماذا قدرت ان الشرطية معطى للشرط؟ فتتوقف، لا توقف، قل لأن الطلب ينقسم إلى قسمين، إما مطلوب الشيء، إما مطلوب لذاته، وإما مطلوب لغيره. إذا كان الشيء مطلوب لغيره يعني فيتوقف غيره عليه، فلابد أن يقدره، وهو الشرط. هذا معنى الشرط، التوقف الشيء على غيره. ما معنى الشرط؟ أولا إذا جاءك زيد فأكرمه، توقف الإكرام على المجيء، فمعنى الشرط هو توقف شيء على شيء. يقول وذلك لأن الحامل للمتكلم، الحامل عن الداعي، الداعي للمتكلم على الكلام الطلبي، ما هو؟ كون المطلوب مقصودا، كون الشيء المطلوب مقصودا للمتكلم، اما لذاته، عندما اقول لك اكتب، اما انني اقصد الكتابه لذاتها، اقصد كتابه فقط، لا اريد شيئا وراء الكتابه، او لغيره، اجتهد، فانني اقصد الاجتهاد لغيره، وهو للنجاح. لغيره، لماذا يقول لتوقف؟ لماذا اقصد الاجتهاد بغيره؟ يقول لتوقف ذلك الغير وهو النجاح على حصول، يعني على حصول الاجتهاد. وهذا معنى الشرط، معنى الشرط هو توقف شيء على شيء. اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، يعني توقف وجود النهار على طلوع الشمس. يقول هذا معنى الشرط، فاذا ذكرت الطلب وقلت اجتهد، وذكرت بعده ما يصلح توقفه على المطلوب تنجح، غلب على ظن المخاطب، ظن الذي تخاطبه كون المطلوب وهو الاجتهاد مقصودا لذلك المذكور بعده، مقصودا لماذا؟ للنجاح، لا لنفسه، لا انني اطلب منك الاجتهاد لنفس الاجتهاد. فيكون اذا معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا، مع ذكر ذلك الشيء من جزاء فيكون ظاهرا، حقيقة ظاهر أو مو ظاهر، ظاهر كما قال الآن أصبح ظاهر كما قال، أو ما زال يكتنف الغموض. فيكون إذا معنى الشرط في الطلب، يعني إذا جئت بطلبين اجتهد ليس لي مالا وما أشبه له، وجئت بعده بشيء يصح توقفه على الطلب، يقول يفهم المخاطب بأن هذا الشيء اجتهد تنجح، يفهم المخاطب بأن النجاح يتوقف على حصول الاجتهاد. إذا هذا هو معنى الشرط، فلا بد أن تقدر شرط. فيكون إذا معنى الشرط في الطلب، يعني معنى تقدير الشرط مع الطلب مع ذكر ذلك الشيء، يعني مع ذكر الجزاء، لا بد أن تذكر الطلب ثم الجزاء، اجتهد تنجح. أما لو قلت لك اجتهد فقط واستكت، فلا يجوز أن نقدر شرطا هنا، لأنه الشرط لا بد أن يتوقف عليه شيء، أين الشيء الذي يتوقف على الشهر. ولما جعل النحات الأشياء التي يضمر حرف الشرط بعدها خمسة أشياء أشار المصنف إلى ذلك بقوله النحات. قال ماذا؟ قال بأن إذا جاء الصلاة يمكن جاء بعده شيء يمكن أن يتوقف على الصلاة تقدر الشرط. لكن النحات قالوا خمسة أمور، المصنف جاء بأربعة فقط، أين الخامس؟ الآن يجيب يقول وأما العرض، والعرض أراكم تعرفون معناه، العرض هو طلب الشيء برف وليد، ألا تنزل عندنا؟ تطلب منك النزول برف وليد، ألا تذهب إلى زيد؟ لا، تقولك ألا تنزل عندنا تفد خيرا، تفد خيرا أنا أفهم منها بأنها تتوقف على ماذا؟ إصابتي الخير تتوقف على نزولي عندك، تتوقف على الصلاة، أي إن تنزل عندنا تفد خيرا. يقول وأما العرض فهذا لا نعده أصلا خامسا، وإنما هو مأخوذ ومستنتج ومولد من الاستفهام، فمولد من الاستفهام وليس شيئا آخر برأسه، يعني قائما برأسه. ليش؟ يقول لأن الهمزة فيه ألا الهمزة الموجودة التي سبقت لأن فيه ألا، لأن الهمزة فيه للاستفهام دخلت على فعل وهو تنزل منفي، فعل منفي، وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام، لأنه احنا قدمت الاستفهام أن الاستفهام قد يأتي في غير معناه الأصلي. إذا كنت أنا أعلم بأنك مثلا أعلم بأن زيد جائع، قل لك هل جاء زيد؟ أنا أعلم بأن زيد جائع. سؤالي هنا لا يكون الاستفهام الحقيقي، إذا كان الشيء عالما بما يستفهم عنه فلا يعد الاستفهام حقيقيا. يقول وامتنع حملها، يعني حمل الهمزة على حقيقة الاستفهام، يعني على الاستفهام الحقيقي. لماذا؟ للعلم بعدم النزول، للعلم بما دخلت عليه الهمزة، ويشترط في همزة الاستفهام أو في أدوات الاستفهام كلها أن يكون المستفهم عنه مجهولا، أما إذا كان معلوما لا تكون استفهام حقيقي. يقول للعلم بعدم النزول مثلا، قال مثلا لأنه يمكن أن تأتي بمثال آخر، وتولد عنه، يعني وتولد عن الاستفهام بمعونة قرينة الحال، بمعونة قرينة الحال وقرينة المقام والسياق، تولد عنه عرض النزول، أعرض عليك النزول، عرض النزول على المخاطب. ما معنى عرض النزول على المخاطب؟ يعني طلب النزول من المخاطب. ويجوز إذا النحات قالوا خمسة، نحن نقول أربعة، وإذا سألونا عن الخامس نقول أن العرض هو مولد من الاستفهام، يعني مأخوذ من ماذا؟ من الاستفهام، لأن الهمزة ألا تنزل عندنا الهمزة هي للاستفهام، وبما أن الاستفهام لا يدل على المعنى الحقيقي إذا هو استفهام استغل في غير معناه الحقيقي، إذا العرض داخل في الاستفهام. كما أن الدعاء والرجاء والالتماس أيضا داخلات في الأمر والنهي. يقول ويجوز تقدير الشرط في غيرها، أي في غير هذه المواضع لقرينة تدل عليه، يعني في غير هذه المواضع الأربع، أن اتخذوا من دونه أولياء، هذا لا تمني ولا تلاؤلا، كل الأربع ما موجود. فالله هو الولي، عندما قال فالله هو الولي نعلم بأنه ماذا؟ بأن هناك شرط محذوف. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، الباء تكشف عن أنها دخلت على الجزاء، تسمى بفاء الجزاء، يعني أن هناك شرط محذوف.
أي إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي الذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد. وقيل لا شك أن قوله أم اتخذوا إنكار، بعض قال أم اتخذوا من دونه أولياء، هذه أم يراد بها الإنكار، يعني أنه ينكر عليهم اتخاذهم أولياء من دون الله، وتوبيخ يعني إنكار توبيخي، لأن احنا قدمنا أمس يا أخي الاستفهام الإنكار إلى قسمين، قلنا إنكار توبيخي وإنكار تكذيبي. أما أن أنكر عليك سألك لكي وبخت على الفعل، وأما أنكر عليك سألك لكي أنسي أنه لم يحصل هذا الشيء، فهنا إنكار توبيخ، يعني هم هذا حصل هذا الشيء لكن أنكر عليهم حتى يوبخهم يعيرهم على فعلهم واتخاذهم أولياء من دون الله. وقيل لا شك أن قوله أن اتخذوا إنكار وتوبيخ، بمعنى أنه لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياء، وحينئذ إذا عرفنا أنه إنكار توبيخي يترتب عليه قوله تعالى فالله هو الولي. ليش؟ هذا القول الآخر كأنما قول منافي أو مقابل للقول الأول. القول الأول قال أن الآية يقدر فيها الشر، أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، لما عرفنا فالله هو الولي والفاحش عرفنا بأنها داخل على الجزاء، لا بد أن نقدر شر، إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي، هذا قول منتهينا. القول الآخر يقول لا، هذه أن اتخذوا من دونه أولياء هذا إنكار توبيخي، فإذا أنكر عليهم اتخاذهم أولياء من دون الله فماذا؟ ينبغي أن يأتي بالبديل، أن يأتي بالبديل، قال الله هو الولي، الله هو الولي يعني ماذا؟ يعني لا ينبغي أن تفعلوا هذا الشيء، لا ينبغي أن تتخذوا من دون الله أولياء، إن أردتم أولياء بحق الله هو الولي. فهنا يقول هنا الشرط لا نحتاج إليه، الشرط هنا لا نحتاج إليه، وإنما نقول هكذا إن أم اتخذوا من دونه أولياء ننكر عليهم اتخاذهم أولياء من دون الله، وبما أن الله أنكر عليهم اتخاذهم أولياء من دون الله إذن يأتي بالبديل، ما هو البديل؟ الله هو الولي بلا حاجة إلى تقدير الشر. لاحظوا يقول وقيل لا شك أن قوله أم اتخذوا إنكارا وتوبيخا بمعنى أنه لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياء، وحينئذ إذا أنكر عليهم ذلك يترتب عليه قوله تعالى فالله هو الولي، هذا بديل، لأن عندما تنكر على شخص شيء المفروض أن تأتي ببديله. يقول من غير تقدير شرطين، كما يقال لا ينبغي أن يعبد غير الله فالله هو المستحق للعبادة، انتهى القول الثاني. التقدام لا يرتضي على هذا القول ويشكل عليه، يقول فيه نظر إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء. يقول أم اتخذوا من دونه أولياء، ماذا قل؟ قلت أنه يدل على إنكار توبيخ، أحسن أصدق. لكن من قال لك بأنه إذا كان هذا الكلام أن اتخذوا من دونه أولياء يدل على الإنكار التوبيخي؟ من قال لك بأنه ماذا؟ بأنه فيه أو معطيه حكم الإنكار التوبيخي، صحيح يدل على هذا المعنى، لكن لا كل ليس كل شيء دل على معنى أليس نعطيه حكم أليس، قد يدل على معنى ألف ولا نعطيه حكم ألف مثلا، فهذا أن اتخذوا من دونه أولياء دل على الإنكار التوبيخي، لسنا ملزمين بأن نعطيه حكم الإنكار التوبيخي، فإذا لم نعطيه حكم الإنكار التوبيخي فينبغي أن نقدر الشرط. يقول وفيه نظر إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء، ليس كل ما فيه معنى الشيء أن اتخذوا من دونه أولياء فيه معنى الإنكار والتوبيخ، حكمه يعني حكم أن اتخذوا من دونه أولياء حكم ذلك الشيء حكم الإنكار التوبيخي،
ليس كذلك. ما هو دليلك؟ دليل الطبع المستقيم. وهذه مش مشكلة الأدلة. إذا قال لك الطبع المستقيم أو الذوق السليم أو الوجدان يكون أنت تسكت، أو الإنصاف يكون تسكت، لأن هذه لكي تسكت الفقهاء، لأن هي مو أدلة حقيقة تنشسها. يعني هم مذعنين أدلة مقصود بها المصادرة. والطبع المستقيم شاهد السنة، شاهد السنة على ماذا؟ على صحة قولنا لا تضرب زيد فهو أخوك. لاحظوا بين مثالين عندنا الآن، لا تضرب زيدا فهو أخوك بالفاء، نقول فهو أخوك، بخلاف أتضرب زيدا فهو أخوك. فهو أخوك استفهام إنكار، استفهام إنكار، أتضرب زيدا فهو أخوك، هذا استفهام إنكاري، يعني أنكر عليك ضربك لزيد وأوبخك على ضربك لزيد لأنه أخوك. فالثاني استفهام إنكاري، لا تضرب زيدا فهو أخوك، أنا أنهاك عن ماذا؟ عن ضربك زيد لأنه أخوك. معناهما واحد أو لا؟ معناهما واحد أو لا؟ لكن أنا أنهاك عن ضربك وهذا أوبخك، أنا أنهاك أيضا، فمعناهما واحد. لكن لاحظ هنا قال فهو أخوك، فهو أخوك بالتاء، يقول فإنه لا يصلح إلا بالواو الحالية. هنا أتضرب زيدا فهو أخوك، مجيء الفاء هنا خطأ، مجيء الفاء هنا خطأ، لابد أن تقول أتضرب زيدا وهو أخوك، حتى تكون جملة حالية، حتى تكون جملة حالية. فإذا كانت جملة حالية والجملة الحالية لا تدخل عليها الفاء، وإنما تدخل عليها الواو إذا كانت جملة اسمية. أتضرب زيدا فهو أخوك استفهام إنكار، فإنه لا يصلح إلا بالواو الحالية. إذا لاحظوا، لا تضرب زيدا فهو أخوك بالفاء، أتضرب زيدا فهو أخوك نفس المعنى، لكن لاحظوا الكلام الثاني دل على معنى الكلام الاول، لكن ما استطعنا ان ناتي ادخل عليه. فاذا ليس كل شيء دل على معنى الشيء نعطيه حكم ذاك الشيء الاول. واضح المساله بقى. هذا بالنسبه الى الامور الاربعه. يبدو ان الوقت قد انتهى، والنداء نتركه الى الدرس آمين إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.